بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بفضل من الله عز وجل وبحمده يسر لنا إتمام التعليق على أحاديث كتاب الفتن من صحيح مسلم، وبقي عليكم أن تراجعوها وأن تذاكروا فوائدها، ثم تعلموا أهليكم هذا الفقه، فقه الفتن، خصوصا أنها مرتبطة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت من ضمن الفوائد في الدرس الماضي أن من سبل النجاة من الفتن تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ورأينا كيف أن ذاك الشاب المؤمن قد واجه الدجال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلم وبالإيمان. بقي الكلام على أحاديث الصيام من بلوغ المرام، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. المقصود بالتطوع هنا ما دون الفريضة، ويطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى عليه التطوع والمستحبات والسنن والنوافل. والتطوع والنوافل والمستحبات لها مكانة في الشرع، ولها أهمية لا يغفل عنها الإنسان ولا يزهد فيها. ويمكن أن أبين أهمية أداء النوافل والتطوع فيما يلي: أولاً، أن النوافل والمستحبات من العبادة، وعند قيامك بها فأنت تقوم بوظيفة العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه وظيفتك في هذه الحياة، تتعبد لله عز وجل بالفرائض وبالنوافل. ولذلك على العبد أن يستشعر عند أدائه للعمل أنه في عبادة، وهذا في النية. ثانيا، من فضل التطوعات والنوافل أنها تكمل الفرائض وتجبر النقص الحاصل فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. والحديث رواه ابن ماجه وهو صحيح. فالنوافل والتطوعات والمستحبات تكمل الفرائض وتجبر النقص الحاصل فيها. ومن منا لا يخل في الفريضة، سواء كانت صلاة أو كانت صيام أو نحو ذلك، فنحن نحتاج في الحقيقة إلى هذه الفرائض، إلى هذه النوافل لجبر النقص الحاصل في الفريضة. كذلك من فضل النوافل والتطوعات أنها كالسياج والحمى للفرائض، فمن حافظ على النوافل والتطوعات كان على الفرائض أحفظ، ومن ضيع وتساهل فيها كان لما سواها من الفرائض أضيع. ولذلك يقول علماء الأصول وخصوصا علماء المقاصد أن مقاصد الشرع لها مكملات تكملها وتحميها، فهذه النوافل كالحمى حول الفريضة. كذلك من فضائل التطوعات والنوافل أن العبد يستجلب بها محبة الله عز وجل، فيحبك الله، وقد قيل سابقا ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، رحمك الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله عز وجل فقد نلت فوزا عظيما. كيف تحصل على محبة الله؟ بزيادة النوافل والتقرب إلى الله عز وجل بها مع المحافظة على الفرائض. هذا فيما يخص النوافل عموما. وأما الصوم فيزيد بأن له مكانة في الشرع عظيمة، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم هنا ليس المقصود به صوم الفريضة فقط، بل يدخل معه صوم النافلة. وقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال أهل العلم يدل على أنه لا يعلم أحد مقدار ما هو الجزاء. ويبين ذلك قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، يدلك على أن الصوم يحتاج إلى صبر، فأجره بغير حساب. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة أو يدخلني الله به الجنة. فقال: عليك بالصوم لا مثل له. فالصوم له مزية في هذه الأحاديث التي ترغب فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث التي تحث على الصيام، صيام التطوع، وذكر أمثلة على ذلك. فقال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. ويوم عرفة معروف لديكم، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. قال: يكفر السنة الماضية والباقية. فهو يكفر سنتين أي من الذنوب. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقوله أو الشك من الراوي. والحافظ رحمه الله ساق الحديث بتقديم وتأخير، وإلا عند مسلم أوله سئل عن صوم يوم الاثنين، ثم سئل عن صوم يوم عرفة، ثم سئل عن صوم يوم عاشوراء. دل الحديث على جملة من الفوائد، منها استدل الفقهاء رحمهم الله بهذا الحديث على فضل صيام يوم الاثنين، وذلك لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث، ومولده وبعثته من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. كذلك هذا اليوم بالإضافة إلى يوم الخميس فيه ميزة، وهو أنه تعرض الأعمال فيه على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين والخميس قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فمن السنة ومن النفل أن يبادر الإنسان إلى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. الفائدة الثانية، دل الحديث على فضل صيام يوم عرفة وعلى جزيل ثوابه عند الله عز وجل، وأن صيامه يكفر ذنوب سنتين. وهذا فيه أن صوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن عاشوراء فيه تكفير سنة، وأما عرفة ففيه تكفير سنتين. ويستحب لأهل الأمصار صيامه، أما من كان في الحج واقفا بعرفة فلا يستحب له صيامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا الكلام على صيام يوم عرفة في حديث منفرد لوحده، فنؤخر الكلام عليه. ولكن ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يكفر السنة الماضية والباقية؟ أما السنة الماضية فواضح، السنة اللي مضت، لكن كيف يكفر السنة الماضية؟ قال العلماء: بأن يعصم الله عز وجل هذا الصائم من عمل الذنوب. وقال بعضهم: أن يوفق للتوبة من الذنب إن فعله. وقال بعضهم: بل هو على ظاهره أن الله عز وجل يكفر بعظيم حسنات صوم يوم عاشوراء ذنوب السنة المقبلة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ولكن ما هي الذنوب التي تكفر؟ فإنه من المعلوم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. القول الأول أن التكفير خاص بالصغائر دون الكبائر، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدلت الآية الكريمة على أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، واجتنابها إنما يكون بتركها وبالتوبة منها إن وقعت. واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وجه الدلالة من الحديث أن هذه فرائض وهي أعلى من درجة صيام يوم عرفة الذي هو من المستحبات، ومع ذلك لم تكفر الكبائر، فيوم عرفة من باب أولى أن لا يكفر الكبائر. القول الثاني أن التكفير شامل للصغائر والكبائر، واستدلوا بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن القول الأول هو الصحيح الراجح لقوة ما استدلوا به. لكن العبد لا ينظر إلى الصغائر والكبائر من جهة أن هذا صغير وهذا كبير، فيتهاون في الصغائر ويقول قد سلمت من الكبائر. فكما أن النوافل من حافظ عليها كان للفرائض أحفظ، كذلك الصغائر من أتاها خشي عليه من الوقوع في الكبائر ولا بد. والصغائر مهلكة، لا تظنونها يسيرة، ولذلك جاء عن بعض السلف قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيته هو الله سبحانه وتعالى. الآن إذا وقف على رأسك الشرطي هل تستطيع أن تفعل مخالفة في الشارع؟ ما تستطيع. فكيف والله عز وجل مطلع عليك في سرك ونجواك وفي علنك، فتبتعد عنها حياء من الله عز وجل. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك فانظر إلى خلواتك، إذا خلوت بعيدا عن الناس هنا يظهر الإيمان، هل تفعل الفاحشة أم لا، هل تقع في المعصية أم لا. فلا تنظر إلى هذا، فإن الصغائر مهلكة، وقد مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، ومثل للصغائر بقوم اجتمعوا معهم طعام يريدون طبخة، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فجمعوه فأوقدوا نارهم وطبخوا طعامهم وأكلوا. فلذلك لا ينظر العبد إلى مثل هذا، بل يسأل الله عز وجل السلامة من هذه الذنوب. الفائدة التالية، دل الحديث على فضل صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا اليوم، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام عاشوراء ويحثنا عليه. والأمر هنا إن كان للوجوب فقد نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإن كان بعد فرض رمضان فإنه للاستحباب. وأما الحكمة من صيامه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى فنصومه نحن، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام. لكن هنا أنبه على مسألة في قضية اعتبار بعض المناسبات سبباً للصيام وللعبادة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين لماذا؟ لسببين، ولد فيه وتعرض الأعمال فيه على الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم
عاشوراء، لأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده. فهل يشرع للمسلم أن يصوم في كل مناسبة حصلت فيها نعمة له أو لغيره؟ الجواب لا، لأن الصوم عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف، بمعنى لا تشرع العبادة إلا بنص من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، على وجه الإنكار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في رواية أخرى: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، من يفرق لي بين معنيي الحديث وله كتاب؟ الحديث الأول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل هما بنفس المعنى أو بينهما فرق؟ تفضل. بنفس المعنى، تفضل.
أن الإحداث أحدث في الدين ما ليس، بينما العمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فالعمل موجود، أصل العمل مثل الذكر، لكنه يذكر الله بطريقة لم يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
والإحداث
مثل القوم الذي دخل عليه ابن مسعود.
طيب، عطني مثال على الإحداث.
إحداث أن يحدث في الدين ما ليس منه.
شو يعني ما ليس منه؟
على غير مثال
السابق. جميل، أحسنت، بارك الله فيك. أنت الآن أعطيتنا المعنى العام، اختار. تفضل، وصل له. من أحدث، أي من أتى بعبادة ليس لها وجود في الشرع أبدا، هو أتى بها وأحدثها وجعلها عبادة ليس لها أصل في شرعنا أبدا، وهذه يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة الحقيقية. والثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أن أصل العمل مشروع، أصل العمل مشروع في شرعنا، لكنه يقوم به على وجه غير مشروع، مثل الصيام. الصيام مشروع، لكن هل يشرع لك أن تصوم في كل مناسبة فيها فضل من الله عز وجل على المؤمنين؟ الجواب لا. فنحن نصوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ونصوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه. وإلا لو فتح الباب لقالوا بجواز صيام يوم الإسراء والمعراج، وهذا في بعض الناس يقولوا يحتفلون بيوم الإسراء والمعراج. نقول: الإسراء والمعراج حصل من النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في أي سنة؟ السؤال للطلاب: في أي سنة الإسراء والمعراج؟ تحتاجون دروس في السيرة. السنة العاشرة قبل الهجرة بثلاث سنوات، السنة العاشرة أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي في مكة ثلاث سنوات، وفي المدينة عشر سنوات، ولا سنة من السنين صام أو أحيا هذه الليلة التي هي أصلاً غير معروفة من ناحية التاريخ. ويأتي آخر فيقول: نصوم يوم بدر لأن الله قد نصر فيه المؤمنون، نصر فيه المؤمنين. ويأتي آخر يقول: نصوم يوم الخندق لأن الله نجى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه من قريش وجنودهم. ويأتي آخر، وهكذا، وتفتح الأبواب في التشريع بما لم يأذن به الله عز وجل. فلا يفعل المسلم عبادة إلا وقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب صيام التاسع مع العاشر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني التاسع والعاشر حتى نخالف اليهود. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد صح عن ابن عباس موقوفا قال صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، ليس بمرفوع وإنما موقوف على الصحابي رضي الله عنه. فيستحب للمسلم الذي يريد الصيام أن يصوم التاسع والعاشر، فإن عجز عن التاسع صام العاشر والحادي عشر. ثم أورد حديثا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والحديث رواه مسلم. ورمضان معروف وشوال كذلك معروف يأتي بعده. هذا الحديث دل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها مع رمضان كصيام سنة، دل الحديث على فضل صيام ستة أيام من شوال وأن صيامها مع رمضان كصيام سنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كون هذا الصيام كسنة، فقال جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر هو شهر رمضان، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. ستة أيام بكم شهر؟ شهرين، لأن كل يوم عشرة أيام، فعندك ستة أيام ستين يوم، فأصبح عندنا في الستة من شوال ستين يوم يعني شهرين، وفي رمضان عشرة أشهر، فصار الموضوع 12 شهر، ويستوي الأمر سواء كان رمضان 30 يوما أو كان 29 يوم. والسنة أو نقول الأفضل، الأفضل أن يكون صيامها متتابعا، ولكن يجوز تفريقها أثناء الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، فقوله ستا من شوال يصدق عليها أن تكون في أول الشهر وفي وسطه أو آخره، فلك ذلك. ولكن صيامها بعد العيد فيه ميزة مباشرة، أولا أنه مسارع إلى فعل الخيرات، ثانيا المبادرة فيها دليل على الرغبة في الصيام وعدم الملل منه. ولذلك قال بعض أهل العلم من علامة قبول الحسنة أن يوفقك الله لأداء الحسنة بعدها، أن يوفقك الله لأداء حسنة بعدها. كذلك أن الإنسان متعود على الصيام فيسهل عليه صيام الستة من شوال بعد ذلك، ومن عليه قضاء فإنه يبدأ بالقضاء أولا، لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم، وثم تفيد الترتيب، ومن كان عليه شيء من قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان، فحتى يحصل على هذا الأجر لابد أن يصوم رمضان كاملا بأن يتم ما عليه من نقص في رمضان، كأن يكون قد أفطر لمرض أو سفر أو عذر شرعي لامرأة، فبعد رمضان يقضي ما عليه ثم يصوم الستة من شوال. والقول باستحباب صوم رمضان قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن خلافه مبني على أمور، منها قالوا أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومه، كذلك لأجل أن لا يلحق تلحق الست أيام برمضان. ولذلك عند بعض العوام يعتبر أن صيام الستة من شوال أمر لازم، ويعتبرون أن اليوم كم بيكون؟ الثامن. إذا قلنا اليوم الأول من شوال يوم العيد ما يصام، ثم يصام بعده ستة أيام سبعة أيام، اليوم الثامن يسمونه يوم عيد الأبرار، يعتبرونه عيدا، وربما هنأ بعضهم بعضا، فلذلك ورد مثل هذا الإنكار. وابن عبد البر أبو عمر المالكي رحمه الله تعالى اعتذر للإمام مالك بأنه لم يبلغه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وإلا لو بلغه لم يكرهه كما ذكر رحمه الله تعالى. فلذلك المسلم يسعى ويبادر إلى صيام ستة أيام من شوال، ويحث عليها أهله كذلك، لكن من لم يصمها فلا شيء عليه. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب الصيام، وبوب عليه النووي رحمه الله فقال باب فضل الصوم في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. ولفظ البخاري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما المراد بسبيل الله هنا؟ اختلف العلماء في تحديد المراد بقوله في سبيل الله على قولين. القول الأول أن المراد به الجهاد في سبيل الله، يعني يصوم وهو ذاهب للقتال، قتال الكفار. وهذا القول مبني على أن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد، ومأخوذ من عدة آيات وأحاديث في هذا الباب. القول الثاني أن المراد بسبيل الله طاعة الله، بأن يصوم قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الجهاد أو في غيره. وهذا القول ذكره القرطبي وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا قول قوي. يقول ابن الأثير وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع القربات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. وورد عند البخاري حديث يبين لنا المعنى الثاني، فعن عباية بن رفاعة ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رآه يمشي إلى الجمعة فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فاعتبر مشيه إلى المسجد في سبيل الله. قال ابن حجر: أورده هنا لعموم قوله في سبيل الله، فدخلت فيه الجمعة. واعتبر ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله في سبيل الله في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء، يدخل فيها كذلك الحج. فصار اللفظ هذا مشتركا بين عدة معان، وما دام أن المعاني غير متعارضة فلا بأس من أن نحمل اللفظ على جميع معانيه، وهذه قاعدة في اللفظ المشترك. كل لفظ مشترك دل على أكثر من معنى ننظر إن كان بينها تعارض فلا بد من البحث عن قرائن لنحمله على أحد هذه المعاني، وإن كانت المعاني غير متعارضة حملنا اللفظ على جميع تلكم المعاني، مثل لفظ القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في اللغة يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، وبينهما تعارض، فالطهر غير الحيض ولا يمكن أن يجتمعان. فهنا اجتهد العلماء واختلفوا، فحمل الشافعية اللفظ على معناه اللغوي وهو الطهر، وحمله الجمهور على الحيض بدلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد من تعيين أحد المعنيين، ولكن قد يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى والمعنى الآخر والثالث والرابع دون منافاة، فلا بأس من أن نحملها عليها جميعا، مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس. شو معنى عسعس؟ قيل ظهر وقيل غاب، ولا مانع من اعتبار الأمرين، ففي ظهوره آية وفي غروبه آية، وهذه قاعدة في يستعملها أهل الأصول ويستعملها أهل التفسير كذلك في التفسير. قال: باعد الله عن وجهه النار، أي جعل النار بعيدة عن وجهه، ومتى ما بعدت النار عن الوجه بعدت عن سائر الجسد، ولكن خص الوجه بالذكر لشرفه. قوله: 70 خريفا، المقصود 70 سنة، والخريف معروف أحد الفصول، فقوله 70 خريفا أي 70 سنة، وهذا من باب تسمية الكل باسم بعضه. وذكر 70 هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما من باب المبالغة، وكثيرا ما تجيء 70 لفظ 70 لأجل المبالغة، مثل اللي عندنا هنا يقول: إن شفتك بضربك 100 ضربة على راسك، وضرب واحدة بيموت. المقصود 100 ضربة ماذا؟ المبالغة. مثل ذلك قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، المنافق أهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم أنه سيغفر لهم لو زدت لزدت. فدل على أن العدد لا مفهوم له، لا مفهوم للعدد. وقد ورد في حديث آخر عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. قال بعض أهل العلم: والتوفيق بين الحديثين بحمل أحد العددين أو كليهما على التكثير والمبالغة. الوجه أو الدليل أو الفائدة التي نأخذ بها من هذا الحديث: دل الحديث على فضل الصيام في سبيل الله تعالى، هذا على اعتبار المعنى الأول، على اعتبار معنى الجهاد في سبيل الله. دل الحديث على فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن جزاءه المباعدة بينه وبين النار 70 سنة. قالوا: لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام. ولكن هذا محمول على ما لم يؤدي الصوم إلى إضعاف البدن، فإن أدى إلى إضعاف البدن كره الصيام. وأما عند الملاقاة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار في الغزو عند ملاقاة العدو، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة أي عزيمة وأمرا فأفطرنا. ولذلك نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أجاز الفطر للتقوي به على الجهاد ولو وفعله ولو كنت غير مسافر. فلو غزا العدو بلدا في شهر رمضان وكانوا صياما جاز للمقاتلين الفطر لأجل مقاومة العدو. قال ابن تيمية: هذا الفطر ليس للسفر وإنما للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر لسفر يوم لسفر يومين سفرا مباحا. كذلك دل الحديث على المعنى الثاني باعتبار أن في سبيل الله كل طاعة قصد بها وجه الله عز وجل، دل على فضل صوم التطوع وعظيم أجره عند الله تعالى. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذه غنيمة كبرى وفوز عظيم أن يباعد الله عز وجل وجهك عن النار. ولذلك الصحابة والسلف لما استشعروا هذا الأمر كانوا يحافظون على الصيام، خصوصا صيام التطوع، ويكثرون منه طلبا للنجاة من النار. والعبد إخواني يعبد ربه حبا في الله عز وجل ورغبة فيما عنده من الأجر العظيم والجنة، وخوفا من ناره وعقابه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفردوس الأعلى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. والحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، هذه كانت تدل على الاستمرار والديمومة، فكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وهذا فيه سرد الصيام، معناه الاستمرارية في الصوم. وكان يفطر أي يسرد الفطر، فكان ما يصوم حتى نقول لا يصوم. وما استكمل يعني ما أتم صيام شهر كامل إلا رمضان، وأكثر ما رأته يصوم في شعبان. هذا الحديث دل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان ويسرد الإفطار في بعض الأحيان، كان دل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، فكان يسرد الصوم في بعض الأحيان ويسرد الإفطار في بعض الأحيان. والسر في هذا مراعاة المصلحة، فإذا كثرت أشغاله وتوالت عليه أعماله أخر الصيام واشتغل بمصالح الناس، وإن خفت الأعمال وقلت الشواغل سرد الصوم. والمسلم عليه أن يسوس نفسه أن يسوس نفسه ويمرنها على طاعة الله تعالى، فلا يمشي على يكون على وتيرة واحدة حتى يمل، وإنما يفعل العبادة بما يتوافق مع راحته. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والعبد إن كان مطيقا للعمل فليأتي من العمل ما يطيق ولو كان قليلا مع المداومة، فعمل قليل مع المداومة خير من كثير متقطع. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه ندم أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف من العمل لما كبر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أكمل هدي، وكان يقول: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، حتى لا يمل العبد. وبعض العباد من كثرة أنه صام واستمر في الصيام يصوم باستمرار أصبح الصيام عنده ليس له طعم ولا لذة ولا يستشعر العبادة، أصبح كأنه أمر مألوف جدا. فمثل هذا قالوا يفطر ويغير وينوع في العبادات حتى لا تكون مألوفة مجرد عادة يفعلها. فلذلك عليه أن يسوس، يقول العلماء عليه أن يسوس نفسه وأن يمرنها على طاعة الله حتى تألف العبادة وتصبح العبادة سهلة محبوبة تجد فيها أو يجد فيها الأنس ولذة المناجاة. دل الحديث على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان، دل الحديث على أنه لا يشرع صيام يوم كامل شهر كامل إلا رمضان، دل الحديث على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان، لقولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. قال النووي: قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. الفائدة الثالثة: طبعا هنا في يخرج من قوله لا يشرع، من الفائدة هذه صيام شهر كامل إلا رمضان، هذا في ما فرضه الله عز وجل من أركان الإسلام صوم رمضان، ولكن قد يكون هناك كفارة فيها صيام شهرين، هنا يجب عليك صيام هذه الكفارة. الوجه الثالث أو الفائدة الثالثة: الحديث دليل على فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، دل الحديث على فضيلة الإكثار من الصوم في شهر شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. والمراد بالكل هنا الأكثر، أكثر شعبان. وأما الحكمة من صيام شعبان والإكثار فيه فقد ورد ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم أولا لغفلة الناس عنه مع ما فيه من فضل. قال العلماء: وفي هذه العبارة دلالة على استحباب عمارة أوقات الغفلة بالعبادة، ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف في قوله: شهر يغفل الناس عنه، قال: يستحب إعمار أوقات الغفلة بالعبادة. واستدل على ذلك بعدة أدلة، منها ما ذكرناه في الدرس الماضي. من يذكر الحديث وله هدية. تفضل.
عبادة في الهرج كهجرة.
أحسنت. عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج وقت فتنة وانشغال وغفلة عن طاعة الله عز وجل. فكان له هذا الأجر. إيش تختار؟ كذلك الصلاة في جوف الليل من أفضل أنواع التطوع. ذكر الله في السوق. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في السوق كتب الله له ألف ألف حسنة، أو كما جاء في الحديث. لماذا؟ قال لأن هذا زمان غفلة من الناس عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من الحكم. وكذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهذا رفع آخر غير الرفع يوم الأثنين والخميس، فذاك رفع أسبوعي وهذا رفع سنوي. وقيل الحكمة من ذلك تعظيم رمضان، فيشبه سنة فرض الصلاة قبلها، يشبه سنن النوافل قبل الصلاة وبعدها. كذلك الصوم له سنة قبلية وسنة بعدية. السنة القبلية صيام شعبان أكثره، والسنة البعدية صيام ستة من شوال. وقيل الحكمة توطين النفس وتهيئتها للصيام، ويحتمل أن كل هذه الحكم مقصودة من الصيام في هذه في هذا الشهر المبارك الطيب. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث دليل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث دليل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي 13 و14 و15، وهذه هي الأيام البيض، وسميت بذلك قالوا لبياض لياليها بنور القمر، القمر يكون فيها مكتمل. والأمر بقوله أمرنا ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. وقد ورد حديث عند أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد ما هي هذه الثلاثة الأيام، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن معاذ العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فالأصل أو نقول الأحاديث دلت على فضل صيام ثلاثة أيام عموما، وليس فيها تحديد بأيام معينة، إلا حديث أبي ذر. فحديث أبي ذر فيه تحديد هذه الأيام. ولذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض، بل يصوم متى شاء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين أيضا، وحديث أبي الدرداء في مسلم، وهي أصح بكثير من حديث أبي ذر. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر، وإذا وافق أيام البيض فذلك فضل أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. فمن أراد أن يصوم في أول الشهر فله ذلك، ومن أراد أن يصوم في آخر الشهر فله ذلك، ومن أراد أن يصوم الثلاثة أيام الواردة في الحديث 13 و14 و15 فله ذلك، ويتحصل على أجر من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. إذا الآن كم سنة ذكرنا من سنن الصيام؟ من يعدد من الطلاب وله جائزة؟ فيها خير، فيها فلوس. من منكم من الطلبة يعدد؟ لا تقرأ الآن، من يستحضر؟ طيب أنا أريد أجرب الفهم والحفظ، أنت يا تسأل جرب وقف، عدد اللي تستطيعه ما نلزمك. كم سنة ذكرنا من سنن الصيام؟
صيام شوال،
جميل،
وشعبان،
جميل،
ورمضان.
لا رمضان ما سنة، الله يصلح.
الاثنين والخميس.
أحسنت. ممنوع
بالأيام
الجاية. طيب ثلاثة أيام. طيب الحديث الأول ذكرنا فيه ثلاثة أيام صيام، قلنا صيام الاثنين والخميس و صيام
في سبيل الله.
أحسنت. الجهاد الصيام في سبيل الله،
صيام التطوع،
توسع كله تطوع هذا. صيام يوم
عرفة،
يوم عرفة، وصيام يوم اللي يكفر سنة واحدة. عصر ذهنك. من يساعده؟ عاشوراء. أحسن، تفضل، استاهل، استلم باليمين. أرحت له ذلك، أراد أن يصومها متتالية من أولها، من أوله في وسطه في آخره، أراد يصوم متتالية 13 14 15، له ذلك، أول من الوسط من الأخير له ذلك. نعم، والله أعلم. طيب شو رأيكم نقف إذا نستمر نص ساعة ثم ننصرف؟ شو رأيكم؟ لأن الحديث كثيرة الباقي، لأن بقي عندنا تقريبا من أحاديث اليوم حوالي يمكن 6 أحاديث أو 5 أحاديث. شو رأيكم نكمل حتى تنصرفون؟ طيب، طبعا اليوم في محاضرة الدكتور صالح إن شاء الله. انتهى رحمه الله تعالى من بيان صيام التطوع، ثم انتقل إلى أمر خاص بالنساء فيما يتعلق بالتطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود: غير رمضان، وفي رواية أخرى: سوى شهر رمضان. قوله: وزوجها شاهد، أي حاضر. والحديث كما قال قد متفق عليه، رواه أو أخرجه البخاري في كتاب النكاح، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، وزيادة أبي داود كذلك صحيحة. دل الحديث على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته. دل الحديث على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، وذلك لأن حق الزوج واجب على زوجته، ومن حقوق، وإذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب، وهذا الأمر لابد أن يفقهه المسلم، وهي مراعاة الأولويات. فإذا وجد واجب ووجد مستحب قدم الواجب على المستحب. أعطيك مثال، أنت قد ذهبت للعمرة من قبل وتريد أن تذهب للعمرة الآن، ما حكم العمرة في المرة الثانية؟ سنة مستحبة باتفاق أهل العلم. العمرة الأولى هي اللي فيها محل خلاف، وإن كان الصحيح أنها واجبة سقط الوجوب عنك. قال لك أبوك لا تذهب، فالصحيح أنك لا تذهب. أيهما أعظم أجرا، ذهابك أو عدم ذهابك؟ عدم ذهابك أعظم أجرا من ذهابك إلى العمرة. لماذا؟ لأنك قد امتثلت الأمر من الله بطاعة والديك، وطاعة الوالدين واجبة، وذهابك إلى العمرة مستحب. فتقول ما هذا، تمنعونني من الطاعة؟ أنت الآن في طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلذلك تنظر إلى الأولويات في أفعالك. كذلك مثلا نفل مع فرض، أيهما يقدم؟ بكل تأكيد يقدم الفرض، فتقدم أداء الفرائض على أداء النوافل وهكذا. فكذلك المرأة إذا كان زوجها حاضرا فلا تصوم إلا بإذنه، لأن حقه واجب مقدم على تطوعها ونفلها. وهذا يشمل صوم التطوع بأنواعه اللي ذكرناها، الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام أو الشوال أو غيره. فإذا قال لها الزوج: ما تصومين ستة من شوال؟ لا تصوم. هذا حين سيأتي. والإذن من الزوج إما أن يكون صريحا، وإما أن يفهم من القرائن. والمرأة الذكية الفطنة هي التي تعرف ما يرضي زوجها وما لا يرضيه. فإذا علمت من قرائن الأحوال أن زوجها لا يمانع تصوم. مثلا قال لها: غدا الاثنين، إيش رأيك تصومين؟ فسكتت ثم قررت أن تصوم. أذن لها ولا لم يأذن؟ فهي تعلم من خلال قرائن أحوال زوجها أنه لا يمانع من صيامها، بل يحب ذلك فتصوم. فإذا صامت بلا إذنه ما حكم صيامها؟ قالوا: صح صومها مع الإثم. وإن كان غائبا جاز لها الصوم بلا إذنه، لأن الحديث قيدها بقوله: وزوجها شاهد، يعني حاضر. فإن كان زوجها مسافر لها أن تصوم بدون إذنه. طيب أسألك، رجل مسافر العمرة في رمضان وزوجته تريد أن تصوم، هل تستأذنه أم لا؟ يا في بالها أن تصوم. لماذا؟ طيب حديث الرسول يقول: لا تصوم وزوجها شاهد، ما رأيك؟ تفضل صوم، ما تستأذنه؟ طيب إذا كان موجود صوم ولا ما تصوم؟ مش رأيك أنت؟ أحسنت بارك لك. أنا قلت لك رجل سافر العمرة في رمضان، فهذا هو ما أريد قوله، أن الصوم الواجب لا إذن فيه، لا يستأذن في صيام الواجب كرمضان. ما تقول له: وش رأيك أصوم ولا ما أصوم؟ لا. طيب القضاء، قال بعض أهل العلم: كذلك القضاء لا تستأذنه فيه. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول: إذا كان عليها قضاء فنفرق بين حالين، إن كان موسعا فلا تصوم إلا بإذنه، وإن كان مضيقا فتصوم بغير إذنه، لأنه يكون عليها مفروض وواجب وجوب مضيق. متى يكون موسع؟ متى يكون مضيق؟ متى يكون الواجب القضاء موسع ومتى يكون مضيق؟ أنت أجبت خاطر حد، نشوف حد من الشباب ما رأيكم؟ متى يكون قضاء رمضان وجوبه موسع ومتى يكون مضيق؟ تفضل. جميل، حسنت، بارك الله فيك، اختار لك كتاب. أبشر، هذا هم محجوزنا، خلها. طيب، الموسع عليها امرأة عليها 7 أيام من رمضان، فلها أن تصومها في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، عندها سعة. فهنا قال: تستأذنه. فإذا ضاق الوقت ولم يبق من شعبان إلا 9 أيام 8 أيام ما عندها فرصة، فصار الواجب هنا مضيقا، فيجب عليها أن تصوم ولو بغير إذنه. واستدل على ذلك بحديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول له وجهة واعتبار. طيب، مسألة: إذا كان الزوج موجودا ولكنه مع خصومة مع زوجته، بينهم على حد تعبير شوابنا اليوم تراهم بدوا يثقفون ثقافة إنجليزية، فيقول أصبح بينهم طشت، خصومة قوية، هذا الشيب يتكلم الإنجليزي، طشت قال بينهم وقد هجرها. طيب، هل يلزمها أن تستأذنه أم لا؟ قالوا: الأظهر أنها لا يجب عليها أن تستأذنه بالنظر إلى المعنى، لأن المعنى هي حاجة الزوج إلى زوجته، صحيح؟ وهو الآن قد هجرها 1 أو 2 شهور فجعلها كالمعلقة، لا ذات زوج ولا مطلقة، فليس له فيها حاجة، فتصوم ولو بغير إذنه. دل على هذا المعنى حديث لطيف ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه أبو داود وسنده صحيح، وفيه قصة امرأة تشتكي على زوجها. تعالوا ننظر الشكوى من المرأة على زوجها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الخلاف. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني. طبعا صفوان رضي الله عنه هو صاحب قصة الإفك، الذي كان في قصة الإفك رضي الله عنه. فتقول زوجي، وصفوان كان موجود، تقول: زوجي صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. واحد يسمع هذا الكلام يقول: أعوذ بالله من الشيطان، مش من لوادم هذا، يضربها إذا تصلي، وإذا تصوم يفطرها، ولا يصلي الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت. وهنا أقول: كل من ينظر في قضايا الإصلاح بين الزوجين لا تسمع من طرف واحد أبدا، وبالتجربة كل واحد من الطرفين يحاول أن يدافع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة ولو بالكذب في الغالب. ذلك إذا سمعت الزوجة تتكلم وتشتكي على الزوج وتبكي وتصيح ويفعل وفعل بي، وتأتي بتاريخه كله من أول الزواج إلى ذلك اليوم، اسمع وسجل إذا كنت بينهم مصلح، وانتظر حتى تسمع من الزوج. وإذا جاك الزوج نفس الأمر في البداية وأتى لك وجعل من نفسه رجل مسكين منكسر الجناح وأنه من أطيب خلق الله عز وجل، انتظر حتى تسمع من الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ بقولها مباشرة، قال فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين في الركعة الواحدة، تقرأ سورتين وقد نهيتها. فقال صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، سورة واحدة تكفي ما دام زوجك ما يرضى بهذا. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر عن امرأتي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها إني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف ذلك عنا لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي. انتهى الإشكال وذهب كل واحد في حال سبيله. طيب يقول إنسان أنا أستدل بهذا الحديث على جواز أن أصلي بعد طلوع الشمس، هذا صفوان ما يصلي إلا بعد ما طلع الشمس، وانتو وعاظ تشدوا علينا في المساجد ولابد من الصلاة في الوقت، كيف نرد عليه؟ ما هو توجيه الحديث حتى ما نطيل؟ صفوان هذه صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، يعني لو قمت على رأسه ضربا بالطبول وقرعا بالطبول ما قام، ولو اجتمعت عليه يعني اجتمع عليه أهل البيت كلهم يريدونه أن يقوم لن يقوم، هذا طبعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمثل هذا يعذر. أما الذي يستطيع أن يقوم الساعة 2 والساعة 3 والساعة 4، يستطيع أن يقوم إذا ضبط المنبه أو إذا قيل له قم قام، هذا الذي ما يعذر فيه أن يتأخر عن صلاة الفجر. لذلك لا يستدل بها الحديث على ترك صلاة الفجر. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، والحديث متفق عليه. فدل الحديث على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، دل الحديث على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وهذا النهي بإجماع أهل العلم. والحكمة من ذلك قالوا أن يوم عيد الفطر هو اليوم الذي تنتهي فيه فريضة الصيام، فلا بد من أن تتميز العبادات بعضها عن بعض، ولذلك جاء النهي عن أن يصل الإنسان صلاة النفل بصلاة الفرض حتى يقوم أو يتكلم، حتى ما تكون دون فاصل. فكذلك هنا كيف تصوم أنت يوم، هذا يوم فطر يتميز عن يوم الصيام، وكذلك يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس ويأكلون ويشربون. ولذلك ورد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي من أضحيتكم، ومن صام هذا اليوم لم ينعقد صيامه. قالوا فمن كان ناذرا أن يصوم في يوم العيد فصام لا ينعقد نذره، لأنه أولا نذر بمعصية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قالوا هل يقضي هذا اليوم؟ من أهل العلم من قال يقضيه، ومنهم من قال إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته، وهذا عليه كفارة يمين لعموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين. ثم أورد حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. دلت هذه الأحاديث على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور، فهي أيام عيد لا أيام صوم. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهي من الأيام الفاضلة، ذكرها الله بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. الفائدة الثالثة أو الفائدة الثانية: دل الحديث على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا، لا للحاج ولا لغيره، إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه يجوز له صيام أيام التشريق الثلاثة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بحج، هذا عليه هدي، أي أن يذبح هديا. طيب، فمن لم يجد؟ قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالثلاثة أيام لو صامها في الحج الصحيح أنه يجوز، لقوله: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، يعني فيجوز فيرخص له أن يصوم. نكتفي بذلك اليوم، أشوفكم قد أصابكم التعب، ونستكمل بقية أحاديث غدا بإذن الله تعالى، لكن لأن الأحاديث كثيرة ونريد أن ننتهي من التعليق عليها، لذلك سأختصر على ذكر الحديث وذكر الفائدة المتعلقة فيه مما يتعلق بحكم الصيام في الساعة الأولى. الساعة الثانية أريد أن أقرأ معكم رسالة لطيفة لابن تيمية رحمه الله تعالى في الحث على عدم الفتور والحث على العمل، وهي وصية رائعة وممتعة، نقرأها مع تعليق يسير في الساعة الثانية. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.